أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في الفرق بين الحق والحكم، وتقدم أن الحق والملك والحكم كلها مجعولات اعتبارية تشريعية، على المختار أن الأحكام الوضعية كلا أو بعضا مجعولة، الملكية منها. وعلى هذا الأساس فقد تقدم الإشارة إلى أن الفرق في الحقيقة ليس بين الحق والحكم المطلق، بل الحديث عن الفرق بين الحق والحكم هو حديث عن الفرق بين حكم وحكم بعد انضواء الحق تحت عنوان الحكم. ومن هنا صار المحققون بصدد الحديث عن الميزان في هذا المجال، وقد ذهب جملة من المحققين إلى التعبير عن الحق بالملكية الضعيفة كما تقدم، وتقدم تفصيل الكلام في ذلك. وانتهينا في البحث السابق إلى أن المحقق النائين رضوان الله عليه والسيد الخوئي بتبعه جعلا الميزان في الفرق بين الحق في محل الكلام ومطلق الحكم أو الحكم القسيم له أن ما يكون قابلا للإسقاط هو حق، وما لا يكون قابلا للإسقاط هو حكم. وبينا أن المقصود ليس إسقاط الحق بمعنى الجعل التشريعي المعبر عنه بالحق، بل المقصود هو إسقاط متعلق الحكم، المفاد بالجعل التشريعي، يعني الجهة الحقوقية الثابتة لمن له الحق هي القابلة للإسقاط، لا أصل الجعل كما هو واضح. إن الجعل إنما يسقط بإسقاط جعله، وإلا كان الإنسان مسلطا على الحكم في الحقيقة لا على الحق. ولكننا لم نوضح في تقديره بشكل دقيق المقصود من إسقاط الحق، عندما يقال الحق ما يكون قابلا للإسقاط، هل الإسقاط يعني عدم الإعمال أو الإهمال أو مجرد وعد بأن لا يعمل؟ من الواضح جدا أن كثيرا من أصحاب الحقوق قد يهملون ولا يعملون حقوقهم في الموارد التي ثبتت لهم، فصاحب حق الخيار قد لا يختار فيهمل، أو يختار الإمضاء الذي هو في الحقيقة سريان مفعول العقد الساري، ولا يختار ما هو حقه من الفسخ، لأن مقالة أن الإنسان مخير بين الفسخ والإمضاء، إذا لم يعد الإمضاء إلى إسقاط حق الفاسخ فلا معنى محصل له في الحقيقة، لأن العقد موجود وقائم والنقل والانتقال حاصل، فهو ممضى بالمعنى العام للكلمة، إنما الكلام أن لا يعود له حق بأن يفسخه، هكذا لابد أن يكون المقصود، فيرجع إلى حق الفسخ في الحقيقة. وكذلك مجرد الوعد، فإن الوعد بما هو وعد لا يخفى أنه غير لازم الإجراء، ويستطيع للإنسان حقوقيا أن يخالفه ما لم يبلغ درجة التعهد، وهو الإبرام المؤكد، ها؟ أو السالبة بالانتفاء الموضوع المعبر عنه عقلائيا وتشريعيا بالإبراء. على هذا الأساس توجد إضافة اعتبارية تشريعية بين مورد الحق وبين من له الحق، وإسقاط الحق إما أن يراد منه إسقاط هذه الإضافة وإما إسقاط الموضوع طرف الإضافة بما هو موصف بأنه حق، مش ذات وحقيقة الشيء، فإنه لا علاقة لحقيقة الأشياء خارجا بالتشريع كما هو واضح، بأن يقال الحق توصيفا ثابت باعتبار أنه جعل تشريعي، لكن بعد إسقاطك لم يعد لك إعماله، هذا إسقاط الإضافة كما طرح المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه، أو إسقاط المتعلق توصيف، وبطبيعة الحال بعد إضافة ما إلى معنى، لأن الإضافة الحقوقية فرع التوصيف بالحق. وكلاهما متعقل في حد نفسه، لكن الظاهر أنه لا محصل للقول بإسقاط الإضافة مع بقاء التوصيف بالحقية بالفعل بعد إسقاطها، إذ معنى التوصيف بعد الإسقاط بالحقية يعني أن تشريع كونه حقاً على مستوى كونه متعلقا للحق لا يزال قائما، ولا نجد معنى لقيامه
مع عدم وجود الإضافة، وإن لم أعبر عن هذا بأنه غير معقول، إذ يتصور وجود حق ولا يمكن لمن ثبت له اقتضاء أن يعمله بسبب مانع وهو الإسقاط. ثبتوا مثل التصرف بالأموال، اقتضاء موجود للإنسان ولكن المانع يمنع، قد يكون مانع دائمي مثل الجنون. ثبتوا جيد. لكن ما الداعي لهذا؟ لأننا نتحدث عن إسقاط تشريعي في الحقيقة. فيقال بأن متعلق الحق في ظرف توصيفه بالحقوقية مجعول من المولى له، بمعنى أن له أن يسقطه، يسقط توصيف هذا الشيء بأنه حق له من دون أن يسقط أصل الجعل الإلهي، لأننا لسنا مسلطين على أحكامنا. لكن لا معنى لشمول الجعل لنا بعد الإسقاط، بمعنى بقاء انضواء المورد تحت الجعل الكلي، بمعنى كونه تطبيقا من تطبيقاته ومصداقا من مصادقه، لا لقصور في المقتضي بل لوجود المانع. ولا غرابة في هذا، ما دام الشارع أساسا جعله كذلك، على أن الصحيح أن هذه الأمور ليست من تأسيسات الشرع. ولذا فإننا لا نجد نصوصا تشريعية تدل عليها بالمباشرة على مستوى تكييفها الوضعي. بل هي ذات جذور وارتكازات عقلائية موجودة وشائعة في حياة العقلاء كبرويا. طبعا لا نمانع أن يبتكر الشارع كما يبتكر في العادة العقلاء نتيجة تطور حياتهم المدنية مصاديق لهذه الكبرى الارتكازية، وإلا فإن أصل تقسيم الحكم إلى حكم حقي وحكم غير حقي موجود في الحياة العقلائية ومرتكز، إذ في حياة العقلاء كثير من التشريعات والجعول يكون مصبها الواجدية له لا التحميل عليه ولا مجرد تنظيم الوضع. وعلى هذا الأساس حتى نعرف حقيقة الإسقاط سواء كان إسقاطا لطرف الإضافة أو للإضافة أو لموضوعها، لابد وأن نذهب إلى هذا الارتكاز لنرى حقيقة ما هو هذا الشيء المركوز عقلائيا الذي إذا حدث انتفى الحق وكأنه لم يشرع، لا مجرد الإهمال أو عدم الإعمال أو الوعد بذلك مع بقاء الموضوع. إذا دخلنا إلى ارتكازاتنا العقلائية لا نكاد نشك في أن المطبق ارتكازا في المقام هو الإبراء، لأنه عقلائيا
صاحب الحق نسبته إلى من عليه الحق. في مورد هو الموصف بأنه الحق، يعني أن له في عهدته أو في ذمته كذا، أو أن له أن يحمل عليه عهدة أو ذمة كذا. أو يحجزه عن كذا. جيد. إذن فدائما صاحب الحق يوصف بأنه الواجد لي شيء لأمر، وتوجد نسبة بينه وبين غيره وهي التي شرحناها. ومعنى إسقاطي لحقي إفراغي لذمتك في المورد الذي يكون حقي ثابتا في وعاء الذمة، إنزالي عن عهدتك في المورد الذي يكون على عاتقك وفي عهدتك، تخلية سربك في المورد الذي ولو تشريعا في المورد الذي يكون حجزا عليك كما في أولوية فيما سبقت إليه من الوقف مثلا، أو فيما سبقت إليه من التحجير مقدمة للإحياء، وعلى هذا الأساس فمعنى إسقاط الحق في الحقيقة هو الإبراء من الشيء، الإبراء من مورد الحق يصير الحق من باب السالبة بانتفاء الموضوع. إذا كان حقي مالا في ذمتك معنى الإسقاط أنه لم يعد لي حق في ذمتك. معنى إسقاط حقي بالتحجير أنه لم يعد لي حق التحجير. إذا كيف بيسقط الحق؟ يكفي الإنشاء، يكفي الإخبار، أو بإزالة الموضوع في بعضها، في بعضها بالإنشاء، مو مهم الكيفيات، عندي له حقيقة. إذا كان الأمر كذلك وعندي واضح وجدانا عقلائيا أنه كذلك بلا شك ولا رأي، فنحن لسنا أمام عنوان غير عنوان الإبراء العقلائي. ومع الإبراء العقلائي يصبح الأمر من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، فلا يعود معنى لرجوع الحق إلا بسبب جديد. وهذا هو الفارق بينه وبين الوعد يا إخوان. في الوعد الموضوع باقي، في الإهمال الموضوع باقي، لمجرد أن لا يعمل الموضوع باقي. الإسقاط يصير الحق من قبيل السالفة بانتفاء الموضوع، وكأن مورد الجعل التشريعي للحق غير شامل لهذا المقام، هو شمله حدوثا لكنه لم يشمله بقاء. طبعا بيجي هون بحث مش محله هون، طبعا احنا مش فايتين على التفصيل التشريعي، انه يصح هنا الابراء مما لم يجب واسقاط ما لم يجب حتى يكون الجعل لا يشملني اصلا حدوثا حتى لا يشملني، او ضمان ما لم يجب ايضا من الطرفين مطروحة هذه الفكرة، لكن مش محلها عادة تبحث في كتاب الضمان هذه بدقة، وقد تأتي إن شاء الله في سياق الأبحاث لأننا سنحتاجه، لكن مش هون محل بحث. نحن بس تصور عام عن الحق والفرق بينه وبين الحكم في المقام. جيد نعم، مثل إسقاط ضمان الطبيب قبل أن يجري العملية الجراحية، إسقاط ما لم يشف. جيد، إذا كان الأمر كذلك فقد عرفنا حقيقة الإسقاط، فصار الإسقاط يا إخوان يساوق السالبة بانتفاء الموضوع، غاية الأمر بقاء مش حدوثا إلى هنا. هذا معنى الإسقاط بعد الثبوت. إسقاط قبل الثبوت يصح لا يصح؟ الأصحاب ودوا بحث فقهي مفصل، مش بحث كلامنا فعلا، وإن أمكن القول به ولو تمسكا بالارتكاز العقلائي الممضى أو غير المرجوع، إذ إسقاط ما لم يجب موجود في الحياة العقلائية في نماذج منه قديما مساوقا لصدور التشريع. إذا كان الأمر كذلك فقد عرفنا حقيقة الإسقاط، يبقى أن نعرف الميزان في كون الشيء حقا، وقد أشرت في البحث السابق أيضا إلى أن خلاصة ما يمكن أن يقال في المقام هو أن يكون الحكم مشرعا متمحضا في أنه لو، أي لصالحه، فيكون قابلا للإسقاط. هذا هو المتحصل من كلمات المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه. ونعود فنقول بأنه يا ترى هل كل حكم جعله الشارع لصالح إنسان ليملأ صلاحا له بهذا المقدار هو حق بمعنى، هو حق حتما، لكن هو حق بمعنى أنه قابل للإسقاط؟ ألا يمكن أن نطرح تشكيك في مقابل هذا الذي يظهر أنه مسلم، ونحن أرسلناه في الدرس السابق رسالة مسلم؟ بأن يقال بأنه قد يجعل شيء للإنسان لصالحه له ويتصف باللزوم التشريعي من طرف المولى، بحيث إنما جعل لصالحه ولكنه لا يقبل الإسقاط. يتصور أو لا يتصور مش مهم، النماذج دائما يا إخوان الفقهاء بهيك مسائل بروحوا للتطبيقات، فيه إله نموذج والله ما إله نموذج. أنا أقول بمعزل عن وجود النموذج والغير، قد نستطيع أن نجد وقد لا نستطيع، لكن نظريا ألا يمكننا تصور أن يجعل الشارع حكما متمحضا في أنه لصالح الإنسان سواء كان على إنسان آخر أو ليس على إنسان آخر، ولا يكون قابلا للإسقاط من باب أن الشارع جعله له لزوما حتى عليه، يعني جعل جعلا لمصلحتك وألزمك بما هو صلاحك، لم يجعل بيدك حق التخلي عنه. يتصور أو لا يتصور؟ قطعا يتصور. لماذا؟ لأن الشارع إنما يجعل الأحكام لصلاح العباد، وإذا جعل على شخص حكمان يكون لصلاحه أو لصلاح غيره، وفي النتيجة النهائية لصلاحه في الآخرة، عم بحكي حتى في الدنيا. فيمكن أن يستصلح الإنسان المولى وضع الإنسان بجعل حكمين له أي لصلاحه ولا يقبل منه بالتخلي عنه. متصور هذا بلا شك ولا ريب، واضح يعني، بل بمعنى من المعاني غالب الأحكام مجعولة هكذا أصلا لصلاح الشخص أو غيره. وعلى هذا الأساس مجرد كون اللهية موجودة أي له هي كلها لهوية في الدنيا على قاعدة أن الدنيا دار اللعب والله لا يعني أن له الولاية على إسقاطه فلا بد وأن نبرز في سببية الإسقاط جهة هي التي تعطي للإنسان حق الإسقاط وهذه الجهة على غير قاعدة المولوية للمولى عز وجل يكفي فيها اللي هي المذكور لماذا؟ لأن الإنسان تنتهي حريته عندما تصطدم بحرية الآخرين حريته مطلقة شاك على غير قاعدة العبودية والرقية للباري عز وجل وعلى هذا الأساس كل ما يكون لصالحه له أن يتخلى عنه ولو كان بضرر نفسه ولو كان هذا الضرر عظيما يبقى هذا له علاقة بالنظرية الحقوقية جدا دقيق والغرب وقع هنا وخالف مبانيه وعلى هذا الأساس نحن لا نتصور أن لا يكون لغيره عليه حقا ويكون ملزما بالشيء والمفروض أن حديثنا عن شيء هو له فله أن يتنازل عنه تكوينا أو تشريعا ولا يمكن تقييد هذا الأمر إلا بالاعتراف بمولوية مولان له لزوم الطاعة أمام العقل وهو إما مولانا عز وجل حصرا عندنا طبعا وإما ما يسمونه بالعقد الاجتماعي بمعنى الالتزام من الإنسان ولو التزام كبروي بجهة مشرعة تشرع بعد ذلك ما تراه صلاحا ولو لم يقتنع به فهو ملزم به لأنه أعطى هذا الحق لنفسه هذا جوهر الديمقراطية أصلا ومن هنا قد تشرع هذه الجهة تشريعا تمنع الإنسان من أن يتصرف في نفسه ولو كانوا ملحدين ولو كان لا يضر بحرية الآخرين كمنع الانتحار مثلا انتحار شو بيقتل البشرية كلها ومع ذلك هم يمنعون قانون هذا الانتحار ويعاقب القانون عليه مع أنه حريته ولا علاقة لها بحرية الآخرين ليش؟ بالعكس هم عم يقيدوا لي حريتي إذا منعوني من الانتحار على قواعدهم من أعطاهم هذه الولاية؟ قلت غير العقد الاجتماعي ما في مجال على مبانيهم سأتي تتمة الحديث إن شاء الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه الطيبين